وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ويلزم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهي في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته. ثلج وجليد ووحل وريح شديدة وباردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح. فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا ورفدانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يؤمون طاقتهم. وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كرا وفرا لمصلحة، ولا تبطل بطوله. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السفر هو قطع المسافة من بلد إلى بلد، وسمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي أنك إذا صحبته في السفر تعرف أخلاقه كما ذكر أن عمر رضي الله عنه شهد عنده شاهدا أو شاهدان فقال ائتيان بمن يعرفكما، فقال أحد الحاضرين أنا أعرف فلان أعرف هذا، فقال عمر هل جاورته طويلا حتى تعلم مدخله ومخرجه؟ قال لا. فقال هل صحبته في السفر حتى تعرف حدته وشدته وأخلاقه؟ قال لا. فقال هل عاملته بالدرهم والدينار حتى تعلم أمانته وصدقه ووفاءه؟ قال لا. فقال لست تعرفه. فجعل من أسباب المعرفة الصحبة في السفر، وذلك لأن السفر عادة يكون طويلا. ثم إن الإنسان يعرف رفقته فيعرف وفاءهم وصدقهم وحدتهم ولينهم وشدتهم ووفاءهم وعباداتهم وديانتهم ووراءهم وبعدهم عن المشتبهات وبعدهم عن المحرمات بهذه الصحبة. فهذا معنى كونه يسفر عن أخلاق الرجال. ولكن هذا في السفر الطويل. الأسفار في هذه الأزمنة قد يتعذر هذا الأمر فيها، فالطائرة إنما يكون السفر فيها ساعة أو ساعتين في داخل المملكة أو 5 ساعات أو 10 ساعات أو 15 ساعة مثلا خارج المملكة، وهذه المدة قد لا يحصل فيها معرفة الصحبة كلهم ولا أحوالهم. كذلك السفر في القطار، العادة أيضا أنها لا تطول مدته عن يوم أو يوم وليلة، وهذه المسافة لا يكون فيها احتكاك بالصحبة. وكذلك السفر في الحافلات، العادة أنه يستمر نهارا أو بعض النهار وبعض الليل، وهكذا أيضا في البواخر لسرعتها. ومع ذلك يكون فيها بعض رخص السفر، فمن ذلك قصر الصلاة. قصر الصلاة هو قصر الرباعية، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ولا تقصر المغرب لأنها وتر النهار، ولا الفجر لأن عدد ركعاتها قليل، وإنما تقصر الرباعية. وقد اختلف في هذا القصر، هل هو رخصة أو عزيمة؟ فمنهم من قال إنه عزيمة وأنه فريضة السفر، أن الصلاة في السفر فرضها ركعتان. واستدلوا بما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني أن فرض السفر ركعتان فقط. هكذا قالوا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للسفر يقصر حتى يرجع إلى المدينة ولو طالت مدة غيبته. هكذا. والقول الثاني أنه رخصة، ولذلك يقال رخص السفر أربع: القصر والجمع والفطر وزيادة المسجد. واستدلوا بأن الصلاة هكذا كونها أقرت في السفر معناه أنها قصرت، وأن هذا القصر تخفيف، تخفيف لأجل المشقة. كذلك استدلوا بالآية الكريمة في سورة النساء، قال تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهكذا إن خفتم، فجعل الله تعالى هذه رخصة، وجعل العلة هي الخوف. ثم في حديث يعلى بن أمية سأل عمر فقال: أرأيت قول الله تعالى وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فكيف وقد أمن الناس؟ يعني كيف نقصر ونحن لا نخاف بل آمنون؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أن هذه الرخص أنها صدقة. ولعل السبب المشقة، فإن السفر مشقة، وذلك لما فيه من طول المسافة ولما فيه من الصعوبات التي يلاقيها المسافرون. لما أن الله رخص في الفطر ذكر العلة في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فبين تعالى العلة وهي اليسر، ولا يريد بكم العسر، وذلك لأن السفر قديما كان فيه عسر أدركه الأولون. كنا إذا ركبنا الإبل البعير فإن الراكب يهزه البعير 5 ساعات أو 6 ساعات متواصلة، وتصهره الشمس في صدره أو في نحره. هذا بالنسبة للراكب. فكيف بالماشي وهم الأكثر، كما ذكر الله ذلك في الحجاج في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا أي راجلين، أي مشاة على الأرجل، وعلى كل ضامر يعني على الإبل. الإبل الضامر التي تحتاج إلى شراب وإلى طعام فتسمى ضامرا، يعني ذات ضمر أي جوع وظمأ. فهكذا، فلأجل ذلك يترجح أنه رخصة. ولذلك قال: صدقة يتصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإذا وجد السبب الذي هو المشقة فإن المشقة تجلب التيسير، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يشترط أن يكون السفر مباحا، هكذا قالوا. من سافر لقطع طريق فلا يترخص، من سافر لسرقة أو لزنا، من سافر لغناء لسماع الأغاني أو نحوها، كالذين يسافرون إلى البلاد الخارجية وقصدهم أن يحضروا المسارح والملاعب والملاهي وشرب الخمور وفعل الزنا ونحو ذلك، فنقول: لا يحل لكم لأنكم مسافرون لمعصية، سفركم سفر معصية. فلا يكون القصر في السفر الحرام ولا المكروه. السفر الذي يكون مباحا كسفر لتجارة أو لنزهة، والسفر الذي يكون واجبا كسفر الحج والجهاد، والسفر الذي يكون مستحبا كطلب العلم أو زيارة أصدقاء أو صلة رحم أو نحو ذلك. ثم لا بد أن يكون السفر إلى مكان معين، كأن يقصد مكة مثلا أو المدينة، أو يقصد بلادا محددة كالأحساء ونجران ونحوها. أما الذي يخرج ولكن لا يقصد معينا كالهائم الذي يخرج ولا يدري إلى أين يتوجه، وكذلك السائح إذا لم يقصد مكانا معينا. أما إذا قصد مكانا لنزهة كأن يقصد مثلا شمال المملكة أو جنوبها لأجل النزهة ولأجل الفرجة والترفيه، وقاصد مثلا بلدة كأن يقصد تبوك مثلا أو برك الغماد أو دومة الجندل، يقصد بذلك النزهة، فإنه الحال هذا يقصر. حدد السفر بستة عشر فرسخا، هكذا ذكروا. أو حددوه بأربعة برود، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف باع، والباع أربع أذرع، والذراع 24 إصبعا والإصبع 6 شعيرات والشعيرة 6 شعرات من شعر أو من ذنب حمار بغل. نظم ذلك بعضهم بقوله إن البريد من الفراسخ 4 والفرسخ 3 أميال ضعوا والميل 1000 أي من الباعات يخذ والباع 4 أذرع فتتبعوا ثم الذراع من الأصابع 4 من بعدها 20 ثم الإصبع 6 شعير بطن كل شعيرة منها إلى ظهر الأخيرة توضع ثم الشعيرة 6 شعرات فخذ من شعر بغل أو حمار فاسمعوا. ولكن حدد في هذه الأزمنة السفر بالكيلو فحددوه بنحو 90 كيلو ولكن هذا إذا كان السير على الأقدام أو على الإبل أو على الحمير الذي يسير على الحمير أو على الإبل فمسافة القصر 90 كيلو وهي تقريبا 16 فرسخة والفرسخ حددوا بسير الأقدام 1.5 ساعة الفرسخ 1.5 ساعة بمعنى أنها إذا نظرنا 1.5 ساعة في 16 وإذا هي 24 ساعة وكانوا يمشون كل يوم 12 ساعة يمشون من الصباح إلى الليل 12 ساعة وفي اليوم الثاني كذلك 12 ساعة الجميع 24 ساعة 24 ساعة هذه مسافة القصر. ولذلك قالوا يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام يومان قاصدان اليوم المعتدل اليوم المعتدل الذي نهاره 12 ساعة وليله 12 ساعة هذا هو اليوم المعتدل فسير دبيب الأقدام وسير حاملات الأثقال إذا مشى هذه المسافة قطع 16 فرسخا في هذه المدة فهكذا حددوه. وذهب بعضهم إلى أن هذا هو الحد يعني هذه المسافة ومشايخنا بهذه الأزمنة غالبا يجعلون المسافة هذه هي مسافة القصر بمعنى أنهم يقولون من قطع هذه المسافة ولو في ساعة فإنه يعتبر مسافرا ويقصر. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المسافة تقدر بالزمان لا بالمساحة ولا بطول المسير أو طول المساحة هكذا يرى ويقول إن إن الرجل إذا قطع مسافة طويلة في زمن قصير فلا يسمى مسافرا، وإذا قطع مسافة قصيرة في زمن طويل يسمى مسافرا. وإن الذي يسافر مسافة طويلة ويرجع في يومه أو في ليلته لا يفقده أهله ولا يفقده من حوله ولا يأتونه ويسلمون عليه ولا يهنئونه بوصوله، وذلك لأنهم ما فقدوه يعني 24 ساعة يوم وليلة ما يسمى مسافرا ولا يفتقد. ويضرب مثلا في وقته ليس هناك أسبق من الخير، فهو يقول لو ركب رجل فرسا سابقا وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين ثم رجع في يومه فلا يسمى مسافرا وليس له أن يترخص، ولو قطع مسافة طويلة ولو قطع 4 برد ولكن رجع في يومه لسرعة الفرس فلا يترخص، لا يفطر ولا يقصر ولا يجمع، وذلك لقصر المدة. هكذا يمثل بالفرس التي هي أسرع ما يسار عليه. وعلى هذا بعد وجود هذه الناقلات وهذه الوسائل الجديدة إذا كنا بهذا القول فالذي يرجع في يومه لا يترخص. فلو مثلا أنه سافر صباحا ووصل إلى الأحساء ورجع في الليل إلى أهله لا يسمى مسافرا، وكذا لو وصل إلى القصيم ورجع في يومه لا يسمى مسافرا، وذلك لأنها مدة قصيرة. وهكذا في الطائرة لو وصل إلى جدة ثم رجع في نهاره أو في ليلة لا يترخص ولا يسمى مسافرا، وذلك تنزلا على الأحاديث السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نومته فليسرع الفيئة. وهذا ليس فيه عذاب وليس فيه صعوبة. هكذا يميل إلى هذا شيخ الإسلام في المجلد 24 من مجموع الفتاوى الذي فيه صلاة أهل الأعذار، رسالة طويلة وقد طبعت أيضا في مجموع رسائل فتاوى شيخ الإسلام طبعة محمد رشيد رضا هذه الرسالة. وقد لخص هذا الرأي وهذا هذه المقالة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض، يعني لخص هذا القول ناقلا له عن شيخ الإسلام، وهو أنه يعتبر السفر بالمدة لا بالمساحة، ويقول لو أن إنسانا قطع مسافة طويلة في زمن قصير فلا يسمى مسافرا، ولو قطع مسافة قصيرة في زمن طويل فإنه يسمى مسافرا. فمثلا لو خرجوا لنزهة 40 كيلو وأقاموا يومين أو 3 أيام فلهم أن يترخصوا، سواء خروجهم لسفر، خروجهم لنزهة، خروجهم لتدريب، إذا أطالت المدة عن يوم وليلة فإنهم يترخصون ويطون حكم المسافر. العبرة بالزمان الذي يغيبونه عن أهليهم، يوما ونصف، يومين، 4 أيام أو ما أشبه ذلك، لهم الحال هذا أن يعد أنفسهم مسافرين، وذلك لأنهم يطول مدة غيابهم ولو كانت المسافة قصيرة 30 كيلو، 40، 50 بينهم وبين أهليهم، بشرط أنهم لا يترددون إلى أهليهم. أما الذين يتردد كل ما جاء الليل رجعوا وباتوا عند أهليهم فلا يترخصوا. أما الذين يبقون في تلك البرية فلهم الترخص. نقل عن ابن عباس أنه قدر المسافة من مكة إلى إسفان مسيرة أو مسافة قصر. إسفان نحو 85 كيلو في طريق المدينة، وكذلك قديد ومر الظهران، يعني بالنسبة إلى أهل مكة، وكذا يقال بالنسبة إلى المدينة إذا سافروا على حاملات الأثقال ووصلوا مثلا إلى بدر أو نحوها فإن لهم أن يترخصوا، وكذا إلى خيبر وما أشبهها. ونقول كذلك أيضا لو سافروا 30 كيلو ولم يرجعوا إلا بعد يومين فإن لهم أن يترخصوا. وكذا على الرياض لو سافروا لو نزهوا عن في مخيم ولمدة 2 أو 1.5 أو أكثر 30 كيلو أو 40 ولم يرجعوا إلى بلادهم إلا بعد هذه المدة ولم يراجع أهليهم فلهم أن يترخصوا، وذلك لأنه ينطبق عليهم الغيبة، الغيبة الطويلة التي كانوا يقدرون السفر بها. يقول متى يبدأ إذا فارق عامر البيوت؟ يبدأ بالترخص. أما ما إذا أذن وهو في داخل القرية قبل أن يفارق العامر فإنه لا يبدأ، ولو أذن عليه الوقت وهو في داخل البلد فإنه يتم تلك الصلاة. إذا أذن عليه الظهر قبل أن يفارق البلد وجبت عليه 4، ولو ما صلىها إلا بعدما يفارق البلد 20 كيلو أو نحوه، وذلك لأنها وجبت عليه تامة. وهكذا إذا كان في بادية وفارق الخيام وبيوت الشعر لا يقصر حتى يفارق تلك البيوت، فما دام أنه في المنزل في بين بيوت الشعر فلا يبدأ في الترخص. لو قدر مثلا أن إنسانا عزم على أن يسافر 2 أو 3 أيام ثم إنه قصر صلاتين الظهرين والعشاء ولكن لم يتيسر له السفر ورجع من طريق من نصف الطريق رجع من ليلة ما نأمره بأن يعيد لأنه صلاه مما يباح له القصر. يقول لا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة المعتبر النية للحقيقة. يقول يلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها وهو في الحضر إذا أذن وقد رحل وركب وضرب الطريق ولكن أذن وهو لم يخرج عن البيوت بل لم يزل بين المنازل ولو بينه وبين أهله 10 كيلو أو 20 كيلو فإنه لا يقصر تلك الصلاة وجبت عليه تامة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في حجته صلى الظهر 4 بالمدينة والعصر 2 في ذي الحليفة. كذلك إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم. سئل ابن عباس قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده وقصر إذا صلى مع المقيمين أتم؟ قال تلك السنة. فالمسافر إذا مر بقرية وصلى معهم يلزمه الصلاة تماما حتى ولو ما أدرك إلا ركعة أو بعض ركعة لأن من دخل مع المتمين لزمه الإتمام. يغلط كثير من الناس يمرون بالقرية ويصلون مع إمامهم 2 ويقتصرون عليها. إذا دخل مثلا والإمام في صلاة الظهر صلى معه 2 ثم سلم لنفسه هذا خطأ، أو انتظره حتى يصلي 2 ثم دخل معه بالركعتين الأخيرتين واكتفى بذلك وقال أنا مسافر. نقول إذا صليت مع المقيمين فلزمك الإتمام ولا يجوز لك القصر، وذلك لأنه والحال هذا يعتبر قد ائتم بمقيم. لو أدرك معه التشهد يلزمه أن يصلي 4 اللي في الحديث ما فاتكم فقروا، فأنت أيها الذي صليت معه التشهد فاتك 4 فتصلي 4 ولو أنك مسافر تقتدي بإمام حاضر فيلزمك الإتمام. كذلك لو دخل في الصلاة ولم ينوي القصر كبر وهو ناون الإتمام يلزمه الإتمام ولو أنه مسافر. إذا قال أنا نسيت أنني مسافر ونويت 4 كبرت ونيتي أن أصلي 4 يلزمه أن يصلي 4 وذلك لأن النية يلزم العمل بموجبها. كذلك المسافر إذا نوى إقامة مطلقة إذا نوى أن يقيم إقامة مطلقة فإنه يتم سواء كان في بلد أو في برية غير محددة يلزمه أن يتم. وكذلك إذا أقام أكثر من 4 أيام، إذا عزم على أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه يتم. واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام في منى وهو يقصر، وقبلها 4 أيام في الأبطة وهو يقصر، فقالوا من عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. واعتذروا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سنة الفتح بالأبطة 16 يوما يقصر الصلاة. اعتذروا بأنه كان ينوي الرحيل لأنه كان على عهدة السفر، لأنه لم يعزم الإقامة بل يقول غدا نسافر بعد غد. وكذا إقامته في تبوك أقام فيها 20 يوما يقصر. اعتذروا بأنه كان على نية السفر لا يدري متى يرحل. هكذا ثم ورد عن بعض الصحابة أنهم استمروا في القصر مدة طويلة. ذكر عن ابن عمر دخل الشام مرة وحبسه الثلج ولم يستطع أن يسير، فجلس شهرا أو أكثر وهو يقصر، وذلك لأنه على عهبة السير. ولعل الفرق هو الترفه في الإقامة. فنحن نقول فيما يظهر أن الإنسان إذا كان في ظاهر البلد ساكنا في قبة أو في خيمة أو في خباء أو في سيارته ينام فيها ويأكل فيها ويتنقل يدخل البلد ثم يخرج ولا يستقر فيها أنه مسافر ولو أقام شهرا أو أكثر. وأما إذا استقر في البلد استأجر شقة أو فندقا وسكن فيه أو ضاف عند أحد أقاربه أو كان له منزل يملكه سكن فيه فإنه يتم ولو لم يقم إلا يوما وليلة، وذلك لأنه لا فرق بينه وبين المقيمين، عنده مثل ما عندهم، فعنده الفرش يستقر عليها والسرر ينام عليها والمكيفات التي تبرد عنه والمراوح الكهربائية والأنوار والمياه والحمامات وجميع ما يحتاج إليه، وكذلك أيضا يقرب إليه ما يريده، يخدم بما يريده من إحضار الطعام والشراب والحاجات. فهل يقال إن هذا في مشقة؟ هل يقال إن هذا في قطعة عذاب؟ نرى الحال مثل هذا أنه لا يقصر. إذا مثلا جاء إلى مكة ففي الطريق له أن يقصر ذهابا وإيابا، وأما في مكة إذا نزل في شقة وتمت عليه الحاجات الحاجيات فإنه لا يقال له إنه مسافر ذكرا أم أنثى، بل إن عليه أن يتم الصلاة. وأما إذا لم يستقر ولم ينزل وإنما بقي في سيارته إذا أراد أن ينام فخرج خارج البلد ونام في السيارة أو على الأرض فمثل هذا مسافر ولو طالت المدة. هذا هو الذي يترجح في مثل هذه الحالات. من أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق عنها وقتها يعتبر عاصيا بتأخير الصلاة، ففي هذه الحال لا يقصر بل يصليها تامة معاقبة له لتأخيره. هذا قول، والقول الثاني أن له القصر، يقصر إذا أقام لحاجة بعنية الإقامة وقربة الأيام، إذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته، وكذلك إذا حبس ظلما أو كان في مطر أو في ثلج ولو طالت المدة ولو أقام سنين، يعني ما لم يجمع الإقامة، ما لم يعزم على أنه مقيم، ما دام مترددا. فالذي لا يزال مترددا هل أنا أقيم أم لا أقيم، ساكن خارج البلد في شباء أو نحوه، يصدق عليه أنه مسافر ولا طالت المدة. الفصل بعد الجمع، الجمع فيه فرق بينه وبين القصر، الأكثرون على أنه رخصة وأن القصر عزيمة، هكذا فرق بعضهم بين الجمع والقصر. الجمع يجوز لغير المسافر، والقصر لا يجوز إلا للمسافر، هكذا. الجمع يجوز للمطر ويجوز للمرض ويجوز للوحل، وأما القصر فلا يجوز إلا للسفر. ثم الجمع يكون بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. ولعل الصواب في السفر أنه خاص بمن على ظاهر الطريق، وأن النازل لا يباح له الجمع، هذا هو الذي تؤيده الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في زمن الفتح 16 يوما يقصر ولا يجمع، وأقام في حجة الوداع بالعبطة 4 أيام يقصر ولا يجمع، وكذا أقام في منى 4 أيام يوم العيد 3 أيام بعده يقصر ولا يجمع، وأقام أيضا في تبوك 20 يوما يقصر ولا يجمع، إلا أنه جمع يوما واحدا، ولعل ذلك كان لشغل، شغل جاءه بعض الوفود وشغلوه، فاضطر إلى أنه يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء. فهذا هو الصحيح، أن الجمع بالسفر يختص من كان على الطريق، فعل ذلك بسفره إلى تبوك، وذلك لأنه كان إذا ارتحل قبل الظهر، إذا ارتحل مثلا الساعة 11 أحب أن يواصل، استمر في المواصلة وفي السير استمر إلى أن يدخل وقت العصر، دخل عليه الظهر وواصل، لأنه قد يشق عليه إذا ارتحل في هذا الوقت لا يزال نشيطا ولا تزال دابته نشيطة، ويحب مواصلة السير فيواصل إلى وقت العصر إلى الساعة الثالثة والنصف أو قريبا من ذلك، ثم ينزل فيصلي الظهرين العصر ركعتين الظهر ركعتين. وكذلك إذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس، إذا ارتحل مثلا في الساعة السادسة وغربت عليه الشمس وواصل السير واستمر حتى ينزل لصلاة العشاء في الساعة الرابعة أو نحوها في الساعة العاشرة أو نحوها عندما يهوى أو يحب النزول، فينزل ويصلي الصلاتين في الوقت الأخيرة. وكذلك العكس، إذا دخل عليه الظهر وهو نازل ويعزم على أنه يسير، قدم العصر وصلى مع الظهر جمع تقديم، ثم ارتحل مثلا في الساعة الواحدة أو نحوها وواصل السير ولا ينزل إلا للمغرب لأنه يحب مواصلة السير ما دام نشيطا، وإذا مثلا دخل عليه وقت المغرب وهو نازل قدم العشاء مع المغرب وصلاهما جمع تقديم ثم واصل السير ولا ينزل إلا في الساعة العاشرة أو الحادية عشر ليريح نفسه وليريح مطاياهم، هذا هو جمع التقديم وجمع التأخير. هذا في حق المسافر. يجوز للمقيم إذا كان مريضا يلحقه مشقة بأن يتوضأ كل وقت، كالمريض يشق عليه الوضوء ويشق عليه الجلوس فيتوضأ وضوءا واحدا ويصلي الظهرين، ثم يتوضأ وضوءا آخر ويصلي العشاءين لمشقة الوضوء عليه بكل وقت. وكذا أيضا مشقة الجلوس، المريض قد يكون مراكا وقد يكون مضطجعا على فراشه أو سريره ويشق عليه أن يجلس للصلاة ويستطيع لكن مع صعوبة، فيجلس جلسة واحدة ويصلي الظهرين ولكن يصليها تماما بدون قصر، ثم إذا جاء المغرب جلس مرة واحدة وصلى العشاءين ويصلي العشاء تماما. أباحه أيضا الجمع للمرضع التي يشق عليها غسل ثيابها لكثرة النجاسة. في الزمن القديم المرضع تحمل طفلها، وكثيرا ما يتبول أو يتغوط على ثيابها، فيشق عليها أنها تغسل ثيابها للظهر ثم تغسلها للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء، فأباح لها الجمع أن تغسلها مرة واحدة وتصلي الظهرين جمعا تقديم أو تأخير، وكذا في العشاءين. في هذه الأزمنة وجدت هذه الحفائظ، فلا تحتاج المرأة إلى أنها تغسل ثيابها ونحو ذلك. كذلك العاجز عن الطهارة لكل صلاة، مثل بصاحب السلس والقروح السيالة والاستحاضة فإنها عذر يباح معها الجمع المستحبة أمرت بأن تتوضأ لكل صلاة، وإن تيسر لها أن تغتسل فإنها تجمع جمعا صوريا، تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا وتصلي هذه بآخر وقتها وهذه بأول وقتها، وكذا العشاءين، وكذلك صاحب سلس البول وصاحب القروح السيالة إذا كان يشق عليه أن يطهر ثيابه ويطهر بدنه الذي يصيبه هذا البول، يجوز له الحال هذه أن يجمع جمعا أصولية، تأخر الظهر وتعجل العصر وصلاتهما في وقت واحد. ثم ذكروا الجمع للمطر وأنه يختص بالعشاءين، يختص بجواز جمع العشاءين من جمع للمطر ونحوه، ولو صلى في بيته لعذر كمريضا أو خائفا أو عاجزا عن الاتيان إلى المسجد، إذا كان هناك ثلج، وهذا يوجد في البلاد الشمالية في سوريا ونحوها، يتراكم الثلج على الأرض حتى يرتفع مترا في بعض الأوقات، يجوز لهم الحال هذه أن يجمعوا بين العشاءين. وأما الظهران فالغالب أنها وقت نور ووقت شمس فلا يكون هناك مشقة، فهم يصلون الصلوات الظهر في وقتها وكذا العصر، ولهم رخصة في جمع العشاءين. ويوجد كذلك في بعض البلاد الجنوبية الضباب الذي يخيم على الطرق بحيث أن الإنسان لا يبصر ما أمامه، يتعثر في الحفر وفي الحجارة وفي الحيطان من قوة كثرة هذا الضباب، فترخصوا وصاروا يجمعون حتى بين الظهرين إذا جاء هذا الضباب، مع أنهم في الإمكان قد يعرف الطريق ويعرف ما يوصلهم إليه، ولكن يرون مشقة فيجمعون للثلج وللجليد الذي هو البرد الشديد الذي تجمد منه المياه، وكذلك الوحل، هذه كلها خاصة بالعشاءين، الذي هو الطين ومزلة الأقدام التي تكون في الطرق. وكان هذا قديما عندما كانت الطرق والأسواق من الطين، إذا نزل المطر استنقع في تلك الطرق، ثم حدث منه هذا الوحل يطول زمان بقائه 10 أيام ربما شهرا إلى ييبس، فكانوا يجمعون بين العشاءين، وذلك لمشقة الخروج، وكانت الطرق في ذلك الوقت مظلمة ليس هناك كهرباء، فمن المشقة وصولهم إلى المسجد في الحل بمرشد وجليد أو في وحل يخوضون فيه إلى الركاب أو في ثلج متراكب أو في ريح شديدة باردة أو مطر متواصل يبل الثياب لا يصل إلى المسجد إلا وثيابه ترشه وهم عليه مشقة. وأما في هذه الأزمنة فقد قلت المشقة. فالوحل لا يوجد إلا في بعض القرى الصغيرة. الثلج يوجد في بعض البلاد التي هي شديدة البرد، يوجد فيها الثلج. الجليد قد يوجد في بعض البلاد شديدة البرد، أما المستنقعات فقل أن توجد. يعني المستنقعات والوحل والطين الذي هو مزلة أقدام، وجدت هذه الأجهزة وهذا الأسفلت الذي يزيل استنقاء الماء إذا وقع المطر، وإنه ينصب بسرعة ولا يبقى مستنقعات، فلا ضرورة الحال هذا. ولم يبقى إلا المطر إذا كان هناك مطر شديد، مطر متواصل، يكون من آثاره أن الإنسان لا يصل إلى أهله ولا يصل إلى المسجد إلا وثيابه ترشح. في هذه الحال يباح الجمع بين العشاءين، ولا يباح الجمع بين الظهرين، وذلك لأن الناس لا يتوقفون. كان قبل 50 سنة أو 60 يوجد مشقة، ومع ذلك المشايخ منعوا الجمع بين الظهرين، ولما جمع أحد الأئمة بين الظهرين أنكر عليه الشيخ محمد بن إبراهيم، ولما عاند منعه من الحلقة وقال لا تجلس عندنا. لماذا يا شيخ؟ الناس والعذر قائم. فقال إننا إذا رخصنا لهم ما رخصوا لأنفسهم، إن الأسواق عامرة، وإن الدكاكين مفتحة، وإن الناس يترددون داخلا وخارجا، فهل نؤخر لهم بترك الصلاة بوقتها؟ ومع ذلك لا يتركون دكاكينهم ولا حرفهم ولا أعمالهم. فلذلك الفقهاء حتى المتقدمون خصوا الجمع بين العشاءين بالمطر، خصوه الجمع للمطر بين العشاءين. ولهم أدلة في ذلك. ثم قالوا الأفضل فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، يعني الأرفق بالمريض والأرفق بالمسافر. فالأرفق إذا كان المريض ينشط وقت الظهر فإنه يقدم العصر، وإذا كان يريد وقت الظهر أن يريح نفسه فإنه يؤخر الظهر إلى العصر. إذا كان ينشط وقت المغرب يقدم مع العصر، إذا كان لا ينشط وقت المغرب يقدم أخر العشاء، أخر الجمع الجمع في وقت العشاء. وكذا المسافر يفعل ما هو الأرفق به. إذا جمع تقديما اشترط لصحة الجمع النية أن ينوي عند التحريم للصلاة الأولى، ينوي عن الإمام أنه سيجمع، وتكفي نية الإمام. الشرط الثاني ألا يفرق بينهما بنافلة، بل بقدر الإقامة أو بقدر الوضوء الخفيف. ذكر أنهم لما جاءوا من عرفة ونزلوا بمزدلفة، صلوا المغرب وركابهم قائمة، ثم إنهم أناخوها وحطوا رحلها، ثم جاءوا لصلاة العشاء. فهذه فاصل قصير، مدة قصيرة، يعني الفاصل بين هذه وهذه. فلو مثلا أنه انتقل وضوءه بعد الظهر وقبل العصر ذهب ليتوضأ وضوءا خفيفا فلا مانع، ولا يعد هذا فاصلا. وكذلك بقدر الإقامة، لأن كل صلاة تحتاج إلى إقامة، يكفي أذان واحد لكل صلاة إقامة. شرط ثالث وجود العذر عند افتتاحهما، ويستمر إلى افتتاح الثانية، وقيل إلى الفراغ منها، والأقرب أنه إلى الافتتاح. فلو مثلا كان المطر شديدا وتوقف بعد صلاة المغرب فلا يجمعون، فإن كبروا المغرب وهو موجود وانتهوا منها، وكبروا العشاء والمطر شديد وفي أثناء صلاتهم توقف المطر، فلهم أن يتموها. ولو أن العذر قد زال، لأنهم عندما كبروا في العشاء كان العذر موجودا، وهكذا أيضا السفر، وهكذا بقية الأعذار. إذا جمع الجمع تأخير أخر الظهر، اشترط نية الجمع في وقت الظهر أو في وقت المغرب قبل أن يضيق وقتها، أن ينوي تأخيرها جمع تأخير إلى المغرب إلى العشاء، المغرب إلى العشاء. يشترط أيضا بقاء العذر إلى دخول وقت العشاء أو إلى دخول وقت العصر في الظهرين. فإذا دخل وقت العشاء والعذر موجود فإنه يكب فيها. ثم ذكروا أنه لو زال العذر فإنه يصلي الأولى في وقتها. فمثلا المسافر دخل عليه وقت الظهر وأخرها ووصل إلى بلده الساعة الثانية، متى يصلي الظهر؟ ساعة ما يصل. يعتقد بعض العامة أنه يؤخرها إلى يصليها مع العصر، وهذا خطأ. وكذلك إذا أخر المغرب وجاء بعد ساعة، بعد ساعة قبل أن يدخل وقت العشاء، لا يؤخر المغرب، يصليها ساعة ما يصل، لأن هذا وقته. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم. فلو مثلا أنه صلى بهم الظهر إمام ثم تأخر وقال أنا لا أجمع لأني لست معذورا، وتقدم إمام ثاني فصلى بهم العصر جاز ذلك، وكذلك المأمومون. لو أن الإمام صلى بطائفة الظهر ثم تركه وجاء طائفة أخرى وصلى بهم العصر فإن ذلك صحيح، إذا صلاهما خلف إمامين، الظهر خلف إمام والعصر خلف إمام، أو كذلك صلى الظهر بمأموم، ثم عند ذلك المأموم ترك وجاء مأموم آخر وصلى به العصر، أو صلى خلف من لم يجمع، صلى المغرب خلف إمام الحي المقيم، ثم جاء جماعة مسافرون وصلى معهم العشاء، أو صلى المغرب منفردا وجاء جماعة يصلون العشاء فصلىها معهم. وكذلك إذا صلى بمن لم يجمع، يعني صلى المغرب بالجماعة الذين هم أهل المسجد، ثم قام هو والمسافرون وصلوا العشاء وحدهم، كل ذلك لا مانع منه. ونقف عند الصلاة الخوف.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الجمع في المطر سنة أم رخصة، بحيث لو وجد مطر ولم توجد مشقة جمع الصلاة، فهل هذا يعتبر عنده سنة أم لا؟
ذكرنا أنه رخصة، إلا أنه أفضل أنه رخصة إذا كانت المشقة موجودة، وذلك لأن الحكم يدور مع علته، فالعلة هو المشقة، والمشقة تجلب التيسير، ونحن في هذه الأزمنة المشقة قليلة، فلأجل ذلك يفضل أن لا يجمعوا إلا إذا توسعوا في الترخص، بأن كان المطر شديدا الناس يخشون أنها تبتل ثيابهم ولا يصل إلى بيوتهم إلا قد رشحت ثيابهم تتقاطع، كذلك أيضا إذا كان بينهم وبين المسجد ومستنقعات ونحوها.
أحسن الله إليكم. إذا دخل وقت الصلاة وأنا في الطائرة والمكان ضيق لا يتسع إلا لعدة أشخاص للصلاة قياما، فهل نصلي على شكل مجموعات أو نصلي قياما والباقي جلوسا؟
يظهر أنهم يصلون أفرادا، في هذه الحال إذا لم يوجد مكان يتسع لاثنين يعني صفين، وإن ترخصوا وصلوا جلوسا وإمامهم قائما أمامهم فلهم ذلك.
أحسن الله إليكم. من يسافر يوميا 200 كيلو ذهابا وإيابا، هل يحق له القصر؟
إذا كان يرجع في يومه فلا يحق له. الذين يداومون مثلا بالخرج هم يرجعون إلى أهليهم، لا يحق لهم الجمع ولا القصر. وكذلك لو كانت أبعد من ذلك.
أحسن الله إليكم. بعض أئمة المساجد لا يجمع مع شدة المطر وكثرته، وذلك بحجة وجود السيارات، مع أنه يوجد بعض كبار السن لا يقودون السيارة ويأتون مشيا على الأقدام إلى المسجد.
إذا كان هناك مشقة على كبار السن يوجد بينهم وبين المسجد مستنقعات وبحيرات يخوضون فيها ويتكبدون مشقة، فالمشقة تجلب التيسير، وإذا لم يكن هناك مستنقعات ولم يكن هناك مطر شديد، والمطر عادة يتوقف كمطر الصيف، سحابة صيف عن قليل تقشع، نظرا إلى عدم المشقة لهم له ألا يجمع.
ما الدليل على اختصاص العشاءين بالجمع دون الظهرين؟
ذكروا لذلك أدلة وتعليلات، يعني ما كان ذلك يفعله السلف ولا الأئمة ولا الخلفاء، ما كان يجمعون للظهرين وذلك لأنهما في وقت النهار، والنهار على مشقة في الإتيان فيه. وعلل شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله بأنهم لا يتوقفون عن متاجرهم، عن تجاراتهم وعن شرفهم، فلا يرخص لهم في ترك الصلاة وهم لا يتركون الدكاكين.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للحائض حضور مثل هذه الدروس والجلوس في المسجد الاستماع؟
يكون هذا في ملحقات، في الملحقات التي تلحق بالمساجد، أما في المسجد الذي هو مصلى الرجال فنرى أنه لا يحل له.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: كنا في مدينة أبها وموعد إقلاع الطائرة الثانية ظهرا، أي أننا سوف نصل وقت العصر ووقت العصر لم يخرج بعد، فهل يجوز لنا أن نجمع الظهر مع العصر جمع تقديم علما أننا سوف نصل قبل خروج الوقت؟
نرى أنه لا يقدمون العصر قبل وقتها لهذه الأهل، إذا كان الإقلاع الساعة الثانية أو الثالثة في إمكانهم أن يصلوا إلى أهلهم ولو في الساعة الخامسة ويصلون إذا وصلوا.
خاتمة الأسئلة هذا السؤال: ما رأيك بقول من يقول بأن الصحابة كانوا يفطرون في رمضان حين ينشئون السفر من غير اعتبار مجاوزة البنيان؟
روي ذلك عن أبي الدرداء، ولعل ذلك كان لعذر بعدما رحل وقامت المطايا برحلها، عرف أنه سيشق عليهم أن ينزلوا ثم يأكلوا، فقدم الأكل قبل أن يخرج، واعتبر ذلك عذرا مسوغا، أنه عرف أنه سوف يجد في السير ويصل السير 10 ساعات عليه مشقة، هكذا فعلوا نظرا إلى المشقة، وتلك المشقة قد زالت أو خفت في هذه الأزمنة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.